نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الأحد 11 من شباط 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، لينا توما وشادي عقد.
ثلاثة موقعات في هذه النشرة: الجنوب، عرضة للمزيد من العدوان، مواقف لبنانية تستنكر استهداف جدرة وحولة، انهيار مبنى في صحراء الشويفات، مقاطي أوفد خير وحمية تفقد مواكبة، الرعي في عزة الأحد، الدستور معطل عمدا، وانتخاب الرئيس المدخل الوحيد لحل الأزمة السياسية، الصايغ لصوت كل لبنان، المطلوب انتخاب رئيس لتطبيق 1701 وترسيم الحدود تأمين الاستقرار، الحكومة تستأنف دراسة ملف رواتب القطاع العام، نقاط يجري المزيد من الاجتماعات مع المعنيين. وفي النشرة: نتنياهو يتوعد باجتياح رفح، عمان تحذر، حماس تهدد بنسف مفاوضات التبادل. مرحبا. فيما غزة كبرميل بارود مشتعل تنفجر فيها الأحياء والشوارع والمباني السكنية، فيما يحصل كل ذلك يدخل لبنان ومعه المنطقة في دائرة انتظار صعبة، انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في غزة وبالتالي في الجنوب اللبناني، في حين تعرض الجنوب لمزيد من العدوان المتنقل ليصل إلى مناطق آمنة أمس، فيستهدف العدو جدرة وحولة وغيرهما، ذلك في تطور غير مسبوق يحاول العدو من خلاله استدراج لبنان إلى مواجهة تحذر منها مختلف المساعي الدولية. في حين يؤكد لبنان وعلى لسان المسؤولين أن المسألة الآن هي برسم الجانب الإسرائيلي الذي يعتدي ويحتل ويخرق القرارات الدولية، لسيما القرار 1701، هذا القرار الذي يتمسك به لبنان ويلذ به. توازيا يعود ملف القطاع العام إلى الحكومة مجددا مع إجراء المزيد من المشاورات والمداولات المالية، وحيث فهم أن الحكومة بصدد تعديل مشروعها الذي كان مطروحا خصوصا فيما يتعلق بالمتقاعدين والعسكريين. واليوم تقدم ملف المباني المعرضة للسقوط في لبنان مع انهيار مبنى في صحراء شويفات في مشهد مؤسف محزن. هذا الأمر أعاد إلى سطح الاهتمامات قضايا أخرى، منها ما يتعلق بالمباني المؤجرة أيضا. في المقابل يبقى ملف الرئاسة قيد التداول مع استمرار حراق أعضاء اللجنة الخماسية الذين لم ينتقلوا بعد إلى مرحلة طرح أفكار أو مقترحات جديدة محددة. هذا الأمر من شأنه أن يساعد على إخراج الملف الرئاسي من حالة مراوحة فيما لو حصل. ماذا أولا في الجنوب؟
إذن بقي الجنوب اللبناني في دائرة العدوان، فيما ارتفع منسوب العدوان بعد تطورات الأمس وما رافقها من استهداف لكل من جدرة وحولة وغيرهما من المناطق، فيما وصف ذلك على أنه عدوان متجدد على سيادة لبنان الذي تمارسه إسرائيل في مقابل التهديدات الإضافية التي يواجهها مسؤول العدو للبنان والمقاومة. كما سجلت اليوم اعتداءات متكررة في موازاة تحريق مستمر لطيران العدو في سماء الجنوب ولعلو منخفض. مزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
لا يزال التوتر يخيم على عدد من القرى والبلدات الجنوبية مع استمرار العدو الإسرائيلي اعتداءاته، والتي تركزت اليوم على القطاع الشرقي بالقصف المدفعي الذي طاول أطراف كفر شوبة والحي الشمالي لبلدة كفر كلا، كما استهدفت مدفعية العدو منزلا في البلدة بقذيفتين. كذلك مشطت قوات العدو بالأسلحة الرشاشة المتوسطة محيط بلدة الوزاني، وكان الطيران الحربي شن عند الرابعة من فجر اليوم غارة على وادي الدلافة عند أطراف بلدة حولة، التي ارتكب مساء أمس العدو الإسرائيلي مجزرة بحق المدنيين فيها، وذهب ضحيتها شهيدين وثمانية جرحى، حالات بعضهم خطرة. هذا وقد شيعت اليوم بلدة حولة وقوى الأمن الداخلي على وقع الزغاريد ونثر الورود الشهيدين حسين موسى إبراهيم والعسكري في قوى الأمن الداخلي علي محمد نمر مهدي بمات من حاشد من أهالي البلدة والجوار وفعاليات المنطقة ورفاق سلاحه في قوى الأمن. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق في أجواء القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما متاخمة للخط الأزرق، كما يسجل طلعات للطيران الحربي. وقد أعلنت اليوم المقاومة الإسلامية في بيانها الأول عن استهداف تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العالم في تلال كفر شوبة ومزارع شبع اللبنانية المحتلة، وحققت إصابات مباشرة من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
وفي المواقف انتقد النائب محمد رعد من كفر ملكي أصوات المحبطين الذين يصطادون في الماء العكر ويحاولون انتهاز الفرص من أجل أن يثيروا القلاقل والضعف في المجتمع، وأكد أن المبادرة بأيدينا ولازلنا متمكنين في الدفاع عن وجودنا ووطننا ولن نعطي جوائز ترضية لأحد.
القدرات الميدانية تتوفر للعدو قدرات عدوانية يستطيع أن يخدش هنا وأن يضرب هناك، لكن لا يستطيع أن يحدد مسار حرب أو أن يتحكم بمعادلة لا يستطيع أن يمتلك مفاتيحها. هو يعرف أن المقاومة في لبنان تؤذيه وتكيل له الصاع صاعين.
أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله إلى أن قصف بلدة جدرة هو اعتداء على سيادة لبنان وعلى كل الشوف، وهو خرق لقواعد الاشتباك. عبد الله أكد في خلال زيارة تفقدية للمكان الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية في جدرة أمس أن كل الاعتداءات لن تمنعنا من الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وشعبنا اللبناني المواجه في الجنوب.
هذا القصف كان مهما كانت الإدارات الأمنية هو اعتداء على سيادة لبنان، اعتداء على كل شوف ليس فقط على جدرة. ونحن اليوم نوجه رسالتنا أنه أكيد لا نريد أن ننجر إلى مواجهة مع إسرائيل، ولكن هذا السؤال يجب أن نوجه لإسرائيل إلى طبيعة هذا النظام العدواني، هذا الكيان العدواني الذي يستمر بإبادة جماعية بفلسطين ويحاول أن يستدرج لبنان إلى هذه المواجهة. لا، نحن سنبقى في نفس الموقف في نفس الموقع متكاتفين متعاضدين، ويعني من خلال بلدية جدرة، رئيس بلدية جدرة أبونا لاب جوزيف، نحن وإخوتنا رؤساء بلدية برجة وسبلين وكترماية شنسحادة، نحن يد وحدة، نحن متضامنين. ما يصيب جدرة يصيب كل أقليم الخروب، يصيب كل الشوف، وهذه الرسالة ببنى أن نوصلها عبر رئيس بلدية الأب مونسينيور جوزيف الأزي من قبل رئيس اللقاء الديمقراطي سيزو تيمور جبار.
النائب حسين الحاج حسن أكد من البقاع أن تهديدات العدو لا تخيف، وعلى نقاش في أي أمر يتعلق بلبنان قبل وقف العدوان على غزة.
أنتم مخطئون أيها الطواغيت، إن اغتيالكم للقادة أو للكوادر أو للمجاهدين وعدوانكم على المدنيين لم يستطع في يوم من الأيام، ولم يستطيع اليوم، ولا يستطيع اليوم، ولن يستطيع في الغد أن يفت من المعنويات أو يهبطه أو يخيفه أو يربكه أو يجعلنا نتراجع، بل على العكس نحن مستمرون في هذا الطريق.
كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يسبك على حسابه عبر منصة أكس، بعدما هدد إسرائيل بالويل إذا تمادت في قصف غزة ورأينا ما حل بها من دمار وقتل، عبد اللهيان يهدد نتنياهو وإسرائيل بإزالتهما عن الخريطة إذا هاجما لبنان، وأضاف: نامت نواطير حكومتنا عن المتطاولين على سيادتنا، إسرائيل تعربد وإيران تهدد وتتوعد من كيس لبنان.
إلى بيروت، وخلال وقفة تضامنية مع غزة أكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي انتقاد الجهات التي تصمت على المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
هذه المعركة التي نعتبرها كما يعتبرها العدو معركة وجودية، لذلك يقدم شعبنا بمقاومته الباسلة التضحيات من أجل الحق والعزة والكرامة، بل من أجل كرامة الأمة بمجملها. واليوم بعدما سجلت المقاومة الفلسطينية انتصار طوفان الأقصى وراكمت عليه إنجازات عظيمة، يحاول العدو أن يعوض ذلك بارتكاب المجازر ويهدد بمزيد من المجازر في رفح، لأن المقاومة، لأن حماس عندما قدمت ورقتها أرادت أن تكرس الإنجاز العظيم، وأرادت أن تحفظ الإنجازات الأخرى، وأرادت أن تراكم عليها، وأرادت أن تمنع العدو من تحقيق أهدافه وهو يسعى بارتكاب المجازر أو التهديد بها، أن يحقق بالسياسة ما عجز عنه بالميدان. وإذا ظن العدو الصهيوني الذي يهدد بارتكاب مزيد من المجازر أن شعبنا وقيادته سيستسلمون فهو واهٍ.
في الاهتمامات المتقدمة اليوم عودة ملف المباني المهددة بالانهيار إلى الواجهة، حيث سجل انهيار مبنى في صحراء شويفات، الأمر الذي طرح بشكل متجدد هذا الملف الخطر على كامل الأراضي اللبنانية، وحيث تشير الدراسات الحكومية والمحلية إلى وجود مئات المباني المهددة في كل محافظة. الانهيار سجل صباحا وقد نجا قاطنو المبنى بأعجوبة. مارلي دكاش.
نجا سكان أحد المباني القديمة في صحراء الشويفات وتمكنوا من إخلاء مبنى مؤلف من 5 طبقات قبل انهياره، وفي اتصال أجرته صوت كل لبنان مع الدفاع المدني في المنطقة أفدنا بأنه لم تسجل إصابات في صفوف السكان. وزير الأشغال علي حمية تفقد المكان الذي يقع فيه المبنى المنهار في صحراء الشويفات، حيث أطمأن إلى سلامة الأهالي والقاطنين فيه وفي الأبنية المجاورة له، مشددا على أنه حضر إلى المنطقة لمواكبة أوضاع المواطنين.
أول شيء المحافظة وبلدية شويفات تم التواصل معهم من الصباح، هلا في مهندس عم يكشف ليس فقط على المبنى اللي تهدم، على المباني المحيطة، لحتى الدولة اللبنانية تأخذ إجراءاتها الطبيعية مع أهلها مع اللبنانيين المقاطنين في المبنى الذي تهدم وبالمباني المحيطة. هذه الإجراءات عم يدوم فيها الأجهزة المختصة من خلال المهندسين، من خلال الدفاع المدني موجود، المحافظة إلى آخره، وزارة الأشغال واتحاد بلدية الضاحي الجنوبية. خلينا نشوف الأمور ومجراها بقلب النهار، وإن شاء الله الأمور بمجرد ما في ضحايا الأمور إن شاء الله بتكون على خير.
إلى ذلك زار اللواء خير منطقة شويفات بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتفقد المبنى المنهار والاطلاع على سير عمل فرق إزالة الأنقاض، إضافة إلى وضع الأهالي والمباني المجاورة. وشرح خير عبر صوت كل لبنان أوضاع الأبنية المحيطة بالمبنى الذي انهار.
حدود 1200 يعني في خطرة حوالي 600، بس اللي هن خطرين لأن بتعرف المناطق اللي يصير فيها أحداث اشتباكات أو مثل اللي صار بالحرب تموز أو اللي صار اشتباكات الترابلون انهدال كثير مباني أكثر شيء متضرر، ولكن بيجيكي اللي كانوا عم بتصير الأمور بخطورة هو الأهمال، عدم المراقبة وكافة الإدارات وما فيهم الأجهزة اللي هي مختصة بمراقبة التنفيذ الخاص المباني.
مدير عام الدفاع المدني العميد ريمو خطار أكد بدوره أن العناصر موجودة في الشويفات للتأكد من عدم وجود أي شخص تحت الأنقاض، معلنا إخلاء مبنيين وضعهما دقيق قليلا.
فرق الدفاع المدني تأكدت بالاستطلاع اللي عملوه بكل الوسائل تبعنا إنه ما في حدا تحت الأنقاض. اللي عم بيصير إنه المهندس عم يعمل الكشف الهندسي المضبوط والدراسة اللي على أساسها بيتقرر أي مباني بدها تنخلق، وإذا هودي اللي مخليين لازم يرجعوا أو لا.
محافظ جبل لبنان محمد مكاوي شدد من جهته على أن الأولوية هي الكشف على المباني الأخرى الملاصقة للمبنى الذي انهار وتأمين مساكن بديلة للذين كانوا يقطنون في المبنى.
واقع البلد منه واقع، نحن هلأ سالين تنقول أنه في بلدية هي هلأ مسؤولة عن شو. هلأ بالوقت اللي بيتبين أنه في خطر محدد لبناء أكيد البلدية والدولة عم تتحرك بأقصى سرعة ممكنة وبالإمكانات الممكنة، ولكن ما فينا نقول نحن أنه في كشف صاير على كل شيء في أبنية. أكيد لا، في مهندس في فريق عم بيعاونوا عم بيكشفوا على المبنى وعلى أساس بياخذ القرار المناسب.
وفي سياق متصل حذرت نقابة المالكين من وجود أكثر من 15,000 مبنى مهدد بالانهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، محملة الدولة وحكومة تصريف الأعمال مسؤولية انهيار مبنى الشويفات وأي انهيارات أخرى. ورفض المالكون تحميل المؤجرين أي مسؤولية قائلين لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر حتى يصار إلى تحرير جميع الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني حفاظا على سلامة السكان. ومن جهتها أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات لارتفاع حالات انهيار المباني واعتبرتها ظاهرة مقلقة، لافتة إلى أن نقابة المالكين تحمل الدولة مسؤولية انهيار مبنى شويفيت لأنها لا تتحمل مسؤولية سلامة مواطنيها.
في المواقف من الاستحقاق الرئاسي جدد البطريرك الماروني مربشرة بطرس الراعي مطالبته للنواب بانتخاب رئيس للجمهورية لتنتظم مختلف المؤسسات، مشيرا إلى أن الدستور معطل عمدا، واعتبر في قداس في مستشفى الكارنتينا لمناسبة يوم المريض أن انتخاب الرئيس هو المدخل الوحيد والأساسي لحل الأزمة السياسية المتسببة بالأزمات الأخرى.
ويستطيع هؤلاء المسؤولون عندنا إهمال ما يترتب عليهم من واجبات من مثل دعم الدواء أولا وإيفاء الديون المتوجبة لهذه المؤسسات وتحسين إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإخراج البلاد من أزماتها المميتة بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل وحيد وأساسي لحل الأزمة السياسية المتسببة بالأزمات الأخرى. ونقول معكم لهم كفى مخالفات للدستور ومخالفات قاتلة للدولة من أجل مصالح فردية أو فئوية أو حزبية أو طائفية أو سياسية، فابدأوا أولا بانتخاب رئيس للدولة لكي تنتظم كل المؤسسات. وبما أنه لا توجد سلطة غير الدستور توجب على المجلس النيابي رئيسا ونوابا، لكن الدستور معطل عمدا، فإن نتوجه إلى ضميرهم الوطني رئيسا وأعضاء لهذا المجلس النيابي لعل وخز الضمير يستحثهم.
بالعودة إلى التطورات في الجنوب اللبناني، سجلت منذ بعض الوقت 4 غارات على جبل بلاط لجهة بلدة راميا، كما نفذت غارة معادية على أطراف بلدة يارون. نتابع المواقف المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي.
أكد المطران السعودي في عظة الأحد الحاجة إلى رئيس يتولى مع حكومته بناء المؤسسات وتعيين الأكفاء في مراكز القيادة من دون محاباة أو محسوبية، لكي يقوم كل مسؤول بواجبه من أجل المصلحة العامة، معتبرا أننا منذ عقود لا نرى سوى ما يستبيح سيادة الوطن ويقحمه في حروب رغم إرادة معظم أبنائه.
بلدنا يحمي الكثيرين من أصحاب الوزنات، لكنهم إما يدفنون وزناتهم يأسا من الأوضاع التي آلت إليها بلادنا، أو يضعون في غير الأماكن المناسبة لهم فلا يتمكنون من تثمير وزناتهم فينكفئون، أو يهاجرون ليستثمروا وزناتهم خارج أرضه. لذا نحن بحاجة إلى رئيس يتولى مع حكومته بناء المؤسسات وتعيين الأكفاء في مراكز القيادة دون محاباة أو محسوبية.
أعلن النائب فيصل الصايغ أن لا مقايضة ولا حديث عن تجاوز الطائف في ملف انتخاب رئيس الجمهورية، إنما المطلوب اليوم انتخاب الرئيس لتطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود البرية وتأمين الاستقرار الأمني، مؤكدا إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أن الملف الرئاسي محصور باللجنة الخماسية الموحدة الموقف.
اجت الرد، اظن انا الوزير الخارجي الايراني اجى ليوازن ما ياتي من تهديدات، لما بيقول لك امن ايران من امن لبنان او امن لبنان
امن لبنان،
معناته عم بيربط لبنان ب يعني اي حرب على لبنان ستكون حرب اقليميه. الحرب بغزه لم تؤدي الى حرب اقليميه واسعه. الايراني عم بيجي يقول غزه يمكن عم مندافع عنها بالطريقه اللي لقيناها مناسبه وضمن ضوابط الاشتباك وكذا. حزب الله ما كان بعيد عنها، ولم يعتبر حزب الله، انا حسب معلوماتي من الأخوة، لم يعتبر أنه الانسحاب 10 كيلومتر لقوات خاصة بالصواريخ ما معتبرها هزيمة إذا كان بده يكون فيه لاحقا تحديد للحدود، وحكي حتى عن انسحابات من شبه كذا بيعتبر بالعكس. والسيد حسن لمحلة بخطابه أو أشار إلا بآخر خطاب أنه قد نحرر يكون هاي فرصة لتحرير لبنان كذا. حزب عم ينظر له من هالناحية، أنا إذا تمكنت أنه ثبت حدودي ويتراجعوا الإسرائيلي من شبه، عم ينحكى لاحقا تتسلم لليونيفيل، لأن لا نحن بنخدها ولا السوري بيخدها، بانتظار تنحسم دوليا هذا الموضوع، علما أنه شبه لبنانية بس بدأ إجراءات محددة بمجلس الأمن. كخماسية مركزين على موضوع رئاسي، وهالمرة غير كل مرة متفقين على نقطتين أساسيتين. أول شيء وحدة الموقف، لأنه بتتذكري مرة الماضي كان كل سفير عنده كل سفير عنده بريفرنس لمرشح معين أو كل دولة. هالمرة لا، متفقين أنه رح نكون واحدين، رأينا واحد، ما حنسمي وإنما رح نكون متفقين على المواصفات بشكل مشترك. وفي عندهم محاولة ومصرين أنه يفصلوا، يجربوا يفصلوا انتخاب الرئيس عن استمرار الحرب بغزة، اللي هو منه سهل.
أرجأت الحكومة بعد جلستها أمس البتة بموضوع زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، لإجراء اجتماعات مكثفة من أجل الوصول إلى حل منصف قدر الإمكان في هذه الظروف للجميع. وبحسب مصدر وزاري، فإن التأجيل جاء بعد أن تبين لمجلس الوزراء أن هناك هوة واسعة بين ما هو مطلوب وما كانت تنمي الحكومة القيام به، وكذلك وجود تفاوت بين العاملين في القطاع العام والعسكريين عدا وضع المتقاعدين العسكريين والمدنيين. وتعقد لهذه الغاية اجتماعات متتالية ومكثفة سيجريها الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء المعنيون مع المسؤولين في وزارة المال والمعنيين في القطاع العام من ممثلين عن الجيش والقوى الأمنية والموظفين والمتقاعدين في الأيام المقبلة للوصول إلى حل منصف يراعي في الوقت نفسه مالية الدولة ولا يحدث نتائج سلبية في سعر الصرف.
وفي المعلومات أيضا، فإن مشاورات جرت مع مصرف لبنان في هذا الصدد خصوصا أن المبلغ النسبي المرصود للزيادة أو التعويضات والحوافز والنقل يتراوح بين 8 إلى 10,000 مليار شهريا. كما علم أيضا أن الحكومة بصدد تعديل مشروعها الذي كان مطروحا خصوصا فيما يتعلق بالمتقاعدين والعسكريين، وأن الرئيس ميقاتي عاد بعد جلسة الخميس الماضي والاحتجاجات التي رافقتها من قبل المتقاعدين إلى اتخاذ قرار التريث بإقرار ما كانت أعدته الحكومة بعد أن تبين له في اجتماعات أولية أن مشروعها افتقد الدقة والأرقام الدقيقة، وأن البعض المستشارين الاقتصاديين والماليين لم يتعاملوا مع هذا الموضوع وفق الأرقام الصحيحة أو حسابات أوضاع كل فئات القطاع العام، والمعلومات تعود لمصادر إعلامية.
احتفلت الرهبانية الباسلية الشويرية بصيامة الأب يوسف ميشيل شاهين أشمندريتان وتعيينه نائبا أسقفيا عاما على أبرشية بعلبك وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك.
أعلنت هيئة إدارة السير والأليات والمركبات عن برمجة استقبال المواطنين في النافعة خلال الشهرين المقبلين على النحو التالي: أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بناء لموعد مسبق على المنصة، وستشمل الخدمات رخص السوق والسيارات والدراجات. كما ذكرت المواطنين أصحاب العلاقة على أن يحضروا بالذات أو بموجب وكلاء عنهم من أقربائهم حتى الدرجة الثانية بموجب وكالة منظمة وفق الأصول.
أوقفت دورية من قوى الأمن الداخلي 3 سوريين لإقدامهم على خطف عائلة سورية مكونة من الأب والزوجة وطفليهما في صيدا، وإرسال مقاطع الفيديو إلى ذويهم في سوريا والسويد مطالبين بفدية مالية بقيمة $4,000 مقابل الإفراج عنهم أو قتلهم.
في أخبار غزة، وسع الجيش الإسرائيلي من دائرة اعتداءاته على القطاع ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال إدخال الأكسجين إلى مستشفى الأمل منذ أسبوع. كما أجبرت القوات الإسرائيلية النازحين في مراكز الإيواء التابعة للإنروا في خان يونس على الخروج منها.
المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق وسط القطاع مخلفة قتلى وجرحى، وشنت طائرات العدو سلسلة غارات عنيفة صباح اليوم على خان يونس. توازيا، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد 14 شخصا من طواقمه وهم على رأس عملهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واليوم سجلت وزارة الصحة في غزة 112 شهيدا ليرتفع العدد إلى 28,176 شهيدا.
وفي تقرير معبر وينذر بتطورات مماثلة أكثر حراشة، قال مراسلون في شمال غزة إن هناك عددا من الأشخاص ماتوا جوعا بسبب نقص المواد الغذائية، وإن قوات الاحتلال مستمرة بمنع دخول المساعدات، وإن بعض العائلات لا يستطيع تأمين وجبة يومية.
ومن جهته الناطق باسم الإنروا في القدس قال اليوم إن أكثر من نصف سكان قطاع غزة في رفح لا مكان لهم للجوء إلى أي مكان.
إلى ذلك جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان عن التحضير لاجتياح مدينة رفح في غزة، وقال في مقابلة عبر ABC نيوز الأمريكية إن الجيش الإسرائيلي سيضمن ممرا آمنا للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح في قطاع غزة. نتنياهو قال أيضا إنه ستتم السيطرة على آخر كتائب حماس وعلى رفح وإن هي المعقل الأخير، مضيفا نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي. ورد على التحذيرات من اقتحام رفح قائلا أولئك الذين يقولون إننا يجب أن لا ندخل رفح مطلقا يقولون لنا في الواقع إننا يجب أن نخسر الحرب ونترك حماس هناك.
في المقابل حذرت وزارة الخارجية العمانية من التداعيات الخطيرة لاستمرار الجيش الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة وتوجهه نحو اقتحام رفح.
حركة حماس حذرت بدورها اليوم من أن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على رفح يعني نصف مفاوضات التبادل، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل من خلال كارثة إنسانية جديدة في رفح.
وفيما لا يزال مصير مفاوضات التبادل مبهما، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن جيش الاحتلال يستخدم حاليا المعلومات الاستخبارية التي حصل عليها من حماس ضدهم، كما أشار في المقابل إلى أن تعميق العملية يقرب من التوصل إلى صفقة واقعية لإعادة المزيد من المختطفين.
وفي موقف فرنسي متجدد أكد وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني أن الوضع الإنساني في غزة اليوم كارثي وغير مقبول، لافتا إلى أنه لا محرمات على صعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وما يهم هو أن ترى هذه الدولة النور ويتم استيفاء الشروط لذلك بما فيها الشروط الأمنية لإسرائيل. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما إجمالا بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.
وكان في النشرة الجنوب عرضة للمزيد من العدوان مواقف لبنانية تستنكر استهداف جدرة وحولة. انهيار مبنى في صحراء شويفات مقاطي أوفد خير حمية تفقد مواكبا. الراعي في عزة الأحد الدستور معطل عمدا وانتخاب الرئيس المدخل الوحيد لحل الأزمة السياسية. الصايغ لصوت كل لبنان المطلوب انتخاب رئيس لتطبيق 1701 وترسيم الحدود وتأمين الاستقرار. الحكومة تستأنف دراسة ملف رواتب القطاع العام مقاطي يجري المزيد من الاجتماعات مع المعنيين. وفي النشرة نتنياهو توعد باجتياح رفح، عمان تحذر، حماس تهدد بنسف مفاوضات التبادل.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.